طيب كنا انتهينا في كتاب الشمائل الإمام الترمذي رحمه الله من ما جاء في صفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأنا أمس في باب ما جاء في خاتم النبوة. أين موضع خاتم النبوة كما جاء في الحديث؟
عند المتأخرين. هاي عبد الناصر
بين كتفيه مائل إلى الجهة اليسرى في أعلى الكتف. ما هو حجمه خاتم النبوة؟ كم حجمه؟
ها عند أولئك المتأخرون جميعا. هذا يا علي
مثل بيضة الحمامة، جاء في الحديث وسيأتي اليوم أن مقداره مثل بيضة الحمامة. كيف لونه؟ ها أحسنت، يشبه لون جسده خاتم النبوة. جاء أيضا في صفتين ماذا ذكرنا أمس؟ ها أن حوله ثآليل، والثآليل معروفة هي الحبوب الصغيرة التي تكون في الجسد. وجاء أيضا في صفة أن عليه شعرات، وسيأتي إن شاء الله تتم تحرير. قرأنا أمس حديث سعد بن يزيد. السعد بن يزيد قلنا آخر الصحابة موتا أين؟ في المدينة. متى مات؟ سنة 91 من الهجرة. ومن آخر الصحابة موتا بالبصرة؟ أنس بن مالك. ومن آخر الصحابة موتا على الإطلاق؟ ها يا عبد الباسط، أبو الطفيل من؟ عامر ابن وافلة. فآخر الصحابة موتا على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر ابن وافلة رضي الله عنه. وآخر الصحابة موتا بالبصرة أنس، مات سنة 93. وآخر الصحابة موتا بالمدينة هو السائب بن يزيد، مات سنة 91. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فبارك الله في عمره حتى لقيه بعض التابعين وهو في نحو 90، وهو لا يزال قويا جلدا. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال أخبرنا أيوب بن جابر، أيوب بن جابر بن سيار السحيمي، عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم، خاتم النبوة، علامة النبوة، بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. في إسناد هذا الحديث أيوب بن جابر ابن سيار السحيمي ضعيف، ولكن الحديث قد جاء في صحيح مسلم، ولكن ليس في غدة حمراء، بل فيه تشبه جسده. قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. فإذن هذه الرواية غدة حمراء شاذة، والحديث صحيح دونها في صحيح مسلم، فهي ليست حمراء بل هي من لون الجسد، وقد كان جسد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب إلى حمراء. فهذا في وصف الخاتم وأنه بين الكتفين. وتقدم معنا أمس في حديث عبد الله بن سرقس في صحيح مسلم أنه عند ناغض كتفه اليسرى، والناغض هو أعلى الكتف، فهو مائل إلى الجهة اليسرى مرتفعا في قريبا من أعلى الكتف اليسرى. قال حدثنا أبو مصعب المدني قال أخبرنا يوسف ابن الماجشون، يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، عن أبيه وهو يعقوب بن أبي سلمة، عن عاصم بن عمر ابن قتادة، عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلته، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. الحديث إسناده حسن، رجاله كلهم ثقات سوى يعقوب بن أبي سلمة الماجشون والد يوسف وهو صدوق، وآخر الحديث متفق عليه أن العرش اهتز لموت سعد متفق عليه الصحيحين، ولا تعلم هذه المنقبة لغير سعد بن معاذ، حتى قال القائل وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري، أبو عمرو سعد بن معاذ الأنصاري سيد قومه من خيار الصحابة وفضلائهم، مصيبة في يوم الأحزاب في أكحله فما، وكان الذي حكم في بني قريظة حين نقضوا العهد كانوا معاهدين للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاءت الأحزاب نقضوا العهد وانضموا إليهم، فلما انصرفت الأحزاب أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يحكم فيهم إلا سعد وكانوا حلفاء له، فقال حكمي فيهم أن تقتل مقاتلتهم، المقاتلون يقتلون الذين بلغوا، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله. ثم ما فلما مات اهتز له عرش الرحمن، عرش الرحمن على عظمته وجلاله أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات على الإطلاق، فإنه سقف جنة الفردوس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن سقف جنة الفردوس والعشر هو العرش كما في صحيح البخاري. فلما مات سعد اهتز له العرش، نؤمن بذلك ونتلقاه دون تأويل الله أو تحريف الله عن ظاهره، بل نؤمن أن عرش الله عز وجل اهتز لما مات سعد بن معاذ. ولا تعلم هذه من قبل غيره. والشاهد من هذا الحديث قول رميثة جدة عاصم بن عمر بن قتادة ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفي من قربه لفعلته، أرادت أن تثبت صحة هذه الرواية منها عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنها سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب، حتى أنها رأت الخاتم ولو شاءت أن تقبله لقبلته. وقال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده الضبي وعلي بن حجر وغير واحد، قدم معنا أن علي بن حجر وأبو جعفر محمد بن حسين بن أبي حليمة، قالوا أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. تقدم معنا الحديث ما حاله؟ ضعيف في علتان، عمر بن عبد الله مولى غفر ضعيف، وإبراهيم بن محمد لم يسمع من جده علي. وقد ذكر الترمذي أن إسناده ليس متصل في السنن. بقي هل هذا الخاتم كان للنبيين؟ هذا الحديث في ضعف، إن شاء الله يحتاج مزيد نظر. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري له فضيلة. ماذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ اللهم جمله وأدم جماله، فبلغ السن الطويل وهو لا يزال كأن وجهه وجه شاب. قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري. قال فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات ولو الطرق، أخرجه أحمد وغيره من طرق عن عزرة بن ثابت، فالإسناد صحيح. وفي وصف الخاتم بأنه في ظهره، وقوله شعرات مجتمعات، قال القاري في شرحه وهو جمع الوسائل قال وظاهره أنه لم ير الخاتم بعينه فأخبر عما وصلت إليه يده وهو الشعر الذي كان عليه، وإنما قدرنا ما قدمنا ليحصل الجمع بين الأحاديث. قوله في الخاتم أنه شعرات مجتمعات، هذه الشعرات هي على ماذا؟ على الخاتم، وإلا فالخاتم هو من الجسد، فهو شيء من اللحم من الجسد، من نفس الجسد، بمقدار بيضة الحمامة، وعليه شعرات مجتمعات. لكن عمرو بن أخطب رضي الله عنه أدخل يده ولم ير شيئا بعينه، فمس بيده ماذا؟ الشعرات. فلما سئل عنه قال هي شعرات مجتمعات. وإلا فهو كما تقدم أنه قطعة من اللحم بارزة بمقدار بيضة الحمامة وعليها شعرات، وهو الذي مس الشعرات فأخبر بما وصلت إليه يده رضي الله عنه. هذا الحديث كلها في وصف خاتم النبوة، سيأتي إن شاء الله في الباب بقية أحاديث أيضا. هذه ورقة فيها يقول من نصيحة لبعض الأخوة الذين يتصور وتكون صوره في الجوال ويقول ذكريات كالذي يتصور في عرسه، التصوير محرم بل من كبائر الذنوب، سواء كان التصوير بالنحت أو بالرسم أو كان التصوير بهذه الآلات الحديثة الكاميرات الحديثة المصورة، سواء كانت هذه الكاميرا في الجوال أو في غيره. فالنصيحة أنه إن كان قد أذنب لا يجوز له أن يحتفظ بها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: لا تدع صورة إلا طمستها، لا تدع صورة إلا طمستها. وكانت هذه وصية علي لأبي الهياج الأسدي، قال له كما في صحيح مسلم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا على غيره إلا سويته. فلا يجوز التصوير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، كل مصور في النار. ما الذي يرضى لنفسه أن يكون في النار؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال بعض المصورين في النار وبعضهم لا، قال كل مصور في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة، ومن هنا من ألفاظ العموم، من صور صورة عذب بها في النار، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. هذه الصورة التي كانت ما كانت نحتا، كانت رسمة في ستار. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة قد جعلت سترا على البيت، سهوة في البيت فيها صورة، جاء ببعضها أنها صورة خيل له جناحان، فقال: ما هذا يا عائشة؟ إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال عليه الصلاة والسلام: يخرج عنق من النار له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يقول: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبالمصورين، وبمن دعا مع الله إلها آخر. عنق من النار، قال العلماء، معناه طائفة من النار، يخرج طائفة من النار وقطعة من النار. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا العنق وهذه الجزء وهذه الطائفة بأن له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به. فاجتنب التصوير وابتعد عنه. وإذا كان الإنسان قد أذنب وتصور يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له الاحتفاظ بما صور من الصور. وإنما على الإنسان لا يأثم في أشياء لا بد له منها، كمثلا يريد أن يأخذ جوازا يسافر به إما لعلاج أو للحج، فيلزم بالصورة، فإذا تصور في هذا الحال لا إثم عليه، والإثم على من ألزم الناس بذلك، وعلى من جعل الناس يضطرون ويلجأون إلى ذلك. كذلك هذه البطاقة الشخصية يثبت بها الإنسان أنه من أهل هذا البلد، وأيضا كثير من المعاملات متوقفة عليها. إنسان مثلا احتاج إلى رخصة قيادة يقود سيارة، هو بحاجة إليها وألزموه بصورة، فهذه الأمور التي لا بد للإنسان منها، فإذا تصور الإنسان لا يأثم، ويكون الإثم على من ألزم الناس بذلك وألجاهم إليه. وما عدا ذلك من الصور فيجب اجتنابه، وهذه فتنة عظيمة، فتنة الصور فتنة عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هل الذي يرضى لنفسه أن الملائكة ملائكة الرحمة تجتنب بيته ولا تدخله؟ فعلى الإنسان أن يجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه ويستر هذا الأمر. ورب بعض الناس لا يدري، بعض الأخوة قال أنا لا أدري أن الصور حرام، أن يعني قال كنت لا أدري أنها حرام، وربما كان يتصور ومن رآه صوره. فإن شاء الله طالب العلم وكذلك المسلم على وجه العموم يجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، وينصح من رأى ويخالف، من رأى يخالف في المخالفات ومنها التصوير ينصحه ويبين له أن هذا الفعل حرام وأنه متوعد بالعذاب. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة مصوره. إذا أراد الإنسان يصور له أن يصور ماذا؟ الأشجار أو الجبال أو الأنهار التي ليس فيها روح. قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه، أي ارسم شجر وأشياء لا روح فيها، وأما الأشياء التي فيها روح سواء من بني آدم أو من الحيوانات البهائم أو من الحشرات أو من الطيور فلا يجوز تصويرها لأن فيها روحا، والذي فيه الروح لا يجوز تصويره بل يعاقب يوم القيامة بأن يقال له أحيوا ما خلقتم. بقي جاء عن بعض السلف، جاء عن مجاهد أنه قال حتى النامي وإن لم يكن فيه روح لا يجوز تصويره، النامي الذي ينمو كالزرع والشجر. جاء عن مجاهد بن جبر وعامة السلف على خلافه، بل حديث ابن عباس يخالف ذلك وهو شيخه. فالصحيح أن ما لا روح فيه حتى ولو كان ناميا أي ينمو يجوز تصويره إذا أراد الإنسان ذلك، وإلا لا حاجة له فيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.